بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم متتاليا في هذا الشهر المبارك عن نداءات ربانية من الله عز وجل لعباده المؤمنين، خاطبهم تشريفا وتكريما لهم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. حديثنا اليوم في تدبر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذا خطاب من الله عز وجل يحذر عباده من الخيانة، ومن خيانة الناس، ومن خيانة العباد لربهم، وخيانة المؤمنين لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وخيانة الأمانات التي ائتمنوا عليها. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن فالحديث يجب أن يتناول ما المعنى والمقصود بخيانة الله عز وجل، أو أن العبد يخون ربه، أو أن المؤمن قد يقع في الخيانة لله أو الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يخون الأمانة التي ائتمن عليها. الخيانة صفة ذم على الإطلاق، ليس فيها وجه مقابلة من جهة الكمال بأي حال. مثلا لاحظ حينما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. لكن لما جاءت الخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ثم قال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة صفة مذمومة على الإطلاق، ليس فيها أي جانب في يعني من جوانب المقابلة، مثل يعني أنهم يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا. إنما صفة الخيانة صفة ذم على الإطلاق، لا وجه للمقابلة من جهة الكمال في مقابلتها بأي حال من الأحوال. سبب نزول هذه الآية ورد فيها أكثر من سبب، لكن المنزل واحد، وأشهر ما ذكر في ذلك قصة أبي لبابة رضي الله عنه في أعقاب غزوة الخندق، وقد كان بنو قريظة من اليهود من حلفائه، فذهب إليهم أو قابلوه وكانوا يستشيرونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة في حصونهم وطال عليهم الحصار، رضوا أن ينزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ، وجيء محمولا على دابة، ثم لما جاء أو جيء بسعد قال: قوموا إلى سيدكم، وفيه مشروعية القيام إلى الرجل الذي له مكان وله منزلة، فقاموا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء، وأشار إلى حصون بني قريظة، قد رضوا أن ينزلوا من صياصيهم ومن حصونهم على حكمك يا سعد، فبما تحكم فيهم؟ فحكم سعد بن معاذ أن يقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر يا سعد، قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. المهم، أبو لبابة وكان بينه يعني علاقة ومع هؤلاء بني قريظة، قد يكون حلف، ليس بالضرورة أن يكون معهم أو أن يكون ظهيرا لهم ضد المؤمنين، لكن أحيانا يكون هناك علاقات أو حلف، مثلا في مصلحة معينة أو في تجارة معينة أو في علاقة معينة. المهم، هذه العلاقة أو هذا الحلف، وكان بنو قريظة من حلفاء أبي لبابة رضي الله عنه، فلما لقوه أو قابلوه استشاروا، قالوا: نحن رضينا أن ننزل من حصوننا على حكم سعد بن معاذ، فما ترى في ذلك؟ فقال أبو لبابة، بل لم يقل شيئا، إنما أشار إشارة هكذا، أشار إشارة، مر بأصبعه سبابته على حلقه، يعني أنه حكم فيكم بالذبح، فأشار إليهم بالذبح، أي أشار بيده إشارة أن الحكم سيكون هو القتل والموت. قال: بعد أن بينت لهم بهذه الإشارة ما هو الحكم الذي حكم به سعد بن معاذ فيهم، وقع في نفسي وعلمت أني قد خنت الله ورسوله، ووبخت وعاتبت نفسي. لماذا؟ يعني لأنه أفشى سرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد استأمنه أو استأمن المؤمنين عليه. فلماذا أبو لبابة بادر بإخبار اليهود أو أجابهم لما سألوه ولم يبادر، إنما سألوه فأجابهم، وكان الأولى أن يكتم مثل هذا الأمر. المهم، أبو لبابة يقول: علمت أني قد خنت الله ورسوله، ثم ذهب من فوره إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقرارا منه بأنه قد ارتكب أمرا لا يجوز، وأنه ارتكب مخالفة، وأنه يستحق العقاب. ذكرت الروايات أنه ربط نفسه فلم يكن يذوق طعام ولا شراب حتى أنهكت قواه وضعف بدنه، ثم لم يلبث أن جاءه بعض الصحابة وبشروه بتوبة الله عز وجل عليه، وأنهم أرادوا أن يحلوا رباطه، فقال: لا والله لا تفعلوا، ولن أذوق الطعام والشراب حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحل هذا الرباط. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وحل رباط أبي لبابة، فقال أبو لبابة: يا رسول الله، إني نذرت إن تاب الله علي لأتصدقن بكل مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. ونلاحظ هنا أن الصحابي لم يفصح، وإنما فقط أشار إشارة. أبو لبابة ما قال تعالوا وجلسوا وقام يعطيهم التفاصيل وكذا، هم بس سألوه قال بس بهذه الإشارة، وإنما أشار إشارة لم يكن فيها قاصدا أن يخبرهم، لكنه مباشرة انتبه إلى عجلته وإفشائه بهذه الإشارة إلى أمر قد حكم به سعد بن معاذ في بني قريظة. ف يعني رأى في نفسه أنه لم يحفظ الأمانة ولم يكتم السر، وكان الأولى به أن لا يفعل ذلك. ذكر أيضا أهل التفسير في هذا الموضع قصصا أخرى ترتبط بهذا المعنى، وأن هذه الآية كان من أسباب نزولها قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما كتم النبي صلى الله عليه وسلم خبر مسيره إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعد العدة وعزم على أن يسير بجيش المؤمنين والصحابة والمهاجرين والأنصار إلى مكة لفتح مكة، وذلك بعد أن نقضت قريش عهدها في صلح الحديبية، حاطب بن أبي بلتعة له أقارب، له قرابات يعني في مكة وله أهل، وخشي أنه إذا دخلت جيوش المؤمنين في مكة أن الناس كل يعني يجد له من ينصره من قبائله ومن قومه ومن يعني ممن يأوي إليه. وحاطب يقول: أنا ليس لأحد يعني يؤويني ويحفظ أهلي وقرابتي، فقال: لعلي أفعل شيئا أجد لنفسي به يدا عند قريش، كل معروف عند قريش، بحيث إذا صار شيء يحفظون أولادي وأهلي وقرابتي فيما يحفظون. ففكر فكتب رسالة إلى قريش يخبرهم إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعني يتوجه إليكم، وأنه قد يصبحكم أو يمسيكم، وهو أيضا يقول: أنا على يقين يعني أن رسالتي هذه لن تضر النبي صلى الله عليه وسلم ولن تضر المؤمنين، لأنني على يقين بأن الله سوف ينصر دينه وينصر نبيه، ويعني سيهزم أعداء الدين وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ف جاء الوحي بالنبأ والخبر هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة التي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة أرسلها مع امرأة، وقامت هذه المرأة أخذت الرسالة وضعتها هنا تحت ضفائرها، وقال: خذي هذه الرسالة، روحي اذهبي بها إلى قريش وسلميها قريش. فلما جاء الوحي بالنبأ والخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حاطبا قد بعث رسالة مع امرأة، وتتضمن الرسالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يغزو قريشا في مكة، قام النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يذهب إلى روضة خاخ، وقال: إنك ستجد فيها امرأة معها كتاب لقريش فأحضروه أو فأحضره. طبعا علي وكان معه أيضا رجل آخر. الشاهد، سبحان الله العلي العظيم، هذا النبي ما ينطق عن الهوى، وفعله وقوله وحي يوحى. من الذي أخبره بأن الرسالة مع امرأة؟ من الذي أخبره بالطريق الذي سلكته المرأة؟ من الذي أخبره بالمكان، الإحداثيات طولا وعرضا، مكانا تحديدا، موقعا، أنه أو أن هذه المرأة ستكون في المكان الفلاني الذي اسمه روضة خاخ؟ فلما ذهب علي ومن معه رضي الله عنه وجدوا المرأة هناك، فأنكرت، قالوا يعني أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب. قالوا صدق رسول الله وكذبت، أخرج الكتاب. لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، والله لنجردنك حتى نخرج هذا الكتاب منك، والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطتهم الكتاب وأخرجته من شعرها، وكانت قد دسته تحت ضفائرها، فأخذ الكتاب ورجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الموقف صعبا بالنسبة لحاطب بن أبي بلتعة، كيف يفشي سر من أسرار الدولة النبوية العظمى، ويفشي الأخبار وتحرك الجيش العسكري بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر خطير جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من العطف واللطف والرحمة والعدل والتربية والشفقة على أمته وعلى صحابته، استدعى حاطب، قال جيبوه. فجيء بحاطب، وجاء حاطب رضي الله عنه، فهل بادره النبي صلى الله عليه وسلم بالسب وحاشاه؟ وليس بسباب ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء صلى الله عليه وسلم، وما بعث كذلك. فبماذا بادره؟ سأله، استفسر منه، تبين منه. قال ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ فقال حاطب يا رسول الله والله ما غيرت ولا بدلت، أنا ترى ما غيرت ديني ولا بدلت إسلامي ولا ارتديت عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لي قرابة في مكة وأردت أن يكون لي عندهم يد، وعلمت أن الله سينصر نبيه. عمر بن الخطاب كان حاضرا وكانت عينه تحمر وغيرته تشتد، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله فإنه قد نافق، في بعض الروايات فإنه قد خان الله ورسوله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر، يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب وأجاب أنه يعني لم يكن قد اختار الكفر على الإسلام، وأنه يعني كان متأولا أن هذا الخطاب سوف ينفعه ولن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال ما ظنك بأن الله قد اطلع على أهل بدر، وإن حاطبا قد شهد بدرا، وإن الله أو ما ظنك بأن الله قد اطلع على أهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن كثير رحمه الله والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها نزلت في بعض الأسباب، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الآية دليل كما يقول ابن كثير على عظم شأن الأمانة، وأن أداءها دليل على استقامة المؤمن ونزاهته. نقف وقفة في قصة حاطب. الفعل الذي فعله حاطب لو كان يعتقد اعتقادا بأنه يريد أن ينفع كفار قريش ضد رسول الله لكان هذا كفرا وردة. نقف وقفة لنسأل، الأفعال الكفرية متى يحكم على فاعلها بالكفر؟ قد يكون الفعل كفري لكن الفاعل لا يكفر. ليه؟ لأنه لابد أن نتحقق من ثلاثة شروط يقابلها انتفاء ثلاثة موانع. الشرط الأول أن يعلم الفاعل أن هذا الفعل كفرا، فإن كان لا يعلم فإنه معذور بالجهل. الشرط الثاني أن يكون الفاعل مختارا لهذا الفعل بإرادته، ولم يكن مكرها عليه مضطرا إليه. الشرط الثالث أن يكون قاصدا قصدا لا مرية فيه ولا شك، أنه يقصد نصرة الكفار على المسلمين. وحاطب الشرط الأول متحقق فيه، هو يعلم ولا يجهل، وهو مختار وليس بمكره، لكن هل كان يتأول ولا يقصد نصرة الكفار على المسلمين؟ لا، هو كان متأول يريد أن يحفظ أقاربه وأهله وقرابته وماله في مكة، وعلى يقين بأن الله ناصر النبي هو ناصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجد هذا الشرط الثالث منتقضا بناقضه، وهو عدم القصد وإنما كان متأولا، لم ينطبق على حاطب حكم التكفير. ولذلك اليوم الذين يعني نسأل الله لنا ولهم الهداية، يعني صار عندهم غلو في التكفير وولع في التكفير وحب للتكفير. ما إن يكون هناك أمر فلان كافر، طيب يا أخي فلان هذا الذي أنت كفرته، هل أنت تعلم أنه يعلم أن هذا الفعل كفر؟ هل أنت تعلم أنه مختار غير مكره ولا مضطر؟ هل أنت تعلم أنه قاصد وليس متأول؟ والله لو طبقت هذه الشروط التي قررها العلماء فيما يحكم على فاعله بالكفر بشرط تحقق هذه الشروط وانتفاء الموانع لوجدت أن كثيرا ممن يكفرون يتراجعون عن القول والحكم بالتكفير. إذن فلننتبه لهذا المعنى ولا نعجل في مسألة الكفر. عموما النداء الرباني من الله لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الخيانة هي نقص في العموم وتتضمن الغدر وفيه تستر وخفية، لأن الذي يخون دائما يحاول يدس ويعمل في الدس والسر والتخفي ولا يظهر أبدا. مثال ذلك الخيانة في الكيل، اللي يغش في المكيال ويخون الناس في المعاملات، هو يظهر هذا؟ لا، هو يغش بشيء يسر به، كأن يضع في قاع الميزان حديدة ترجح الكفة، أو أن يجعل الطعام الفاسد تحت الطعام الصالح. المهم أن الخيانة تتضمن الدس والتخفي والسر. ومعنى خيانة المؤمن لله ورسوله تضيع حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي، وذلك بعدم الامتثال وعدم الاجتناب. ولكن في الغالب يعني يكتنف هذا أمران: أن يكون هناك عمل سري، وأن يكون فيه إضرار بالمؤمنين أو موالاة أعداء الله عز وجل. فكان كل من فعل شيئا مثل ذلك فقد خان الله ورسوله وخان الأمانة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتخونوا أماناتكم. الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا لا تنقضوها. وقال في رواية: لا تخونوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم بترك سنته وارتكاب معصيته. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه في هذه الآية: لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك للأمانة وخيانة للأنفس. في كلام جميل للعالم التونسي المالكي الطاهر بن عاشور، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، لما جاء عند هذه الآية قال: الإيمان والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عهد بين المؤمن وبين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكما حذرنا الله ورسوله من المعصية العلنية كذلك حذرنا من المعصية الخفية، وهي تشمل الخيانة، وهي كل معصية خفية، فهي داخلة في قوله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لأن الفعل في سياق النهي هنا يعم. وقال: للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها، وهي دليل على نزاهة النفس واستقامتها. قال السدي: كان بعض الناس يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه ويبلغونه أو يبلغونه إلى الكفار، وهذا ما جعل بعض المفسرين يقول إن المقصود هنا بالخيانة النفاق والكفر، لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والصحيح أن كل هذا مندرج في معنى الخيانة، فكل نقص هو ضرب من ضروب الخيانة، فقد يكون خيانة عظمى بإبطان الكفر وإظهار الإسلام والعياذ بالله كفعل المنافقين، وقد يكون دون ذلك ببعض الأفعال التي يكون ضررها محدودا أو ضررها عظيما. وقد يكون ضررها يخص المرء نفسه عندما يترك الطاعة أو الواجب، وقد يكون الضرر يعم الآخرين عندما يفشي أسرار المسلمين. فأمر الله عز وجل بأداء الأمانة، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. من لم يؤدي الأمانة في الدنيا سوف يؤخذ منه ما ضيعه يوم القيامة. فالتفريط في هذه الواجبات كلها أو نقصها من الخيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن من الخيانة أن يكون الإنسان مؤتمن على مصالح الناس، مصالح الرعية، يعني أن يكون الإنسان تحت ولايته وتحت إمرته وتحت حكمه وتحت قيادته. يعني هل يجوز لقائد الجيش أن يدفع ببعض أفراد الجيش وهو يعلم أنهم سيكونون ضحية ألغام من أجل أن يؤمن المسير الآمن لمن بعدهم؟ هذه خيانة ولو لفرد واحد. هل يجوز أن يكون مسؤول عسكري كما وقع في بعض الحروب يوجه كتائب إلى مواقع ثم يعطي أوامر بانسحاب هذه الكتائب وتبقى الأسلحة والذخائر لأعداء الدولة والوطن كما وقع في بعض الحروب التي الكل يعرفها ويعرف حقائقها؟ هنا أنواع وألوان وغرائب وعجائب الخيانات. الخيانة ليست فقط في مجرد الإنسان يعطى أمانة ثم يكتمها، في كل شيء، موارد الدولة، المال العام، صلاحيات الإنسان المطلقة فيما تحت يده من وزارة أو إمارة أو مسؤولية، أي إذا لم يولي فيها خيار الناس الذين هم أصلح للناس، ويعني يكون حال الناس معهم أسعد في أمانتهم وقوتهم وقدرتهم، وإلا يكون هذا الأمر خيانة. ومن هنا يجب أن نلتفت إلى هذا المعنى. إذا كان أبو لبابة الأنصاري مجرد أن أشار إشارة على حلقه رأى أنها خيانة وربط نفسه في سارية المسجد، فماذا نقول عن أقوام يكاتبون أعداءنا خارج، يعني من داخل بلادنا يكاتبون أعداءنا، أو محسوبين من بني جلدتنا ويصطفون في صفوف أعدائنا ويفعلون معهم ما يفعلون من أجل أن يكونوا عونا للأعداء علينا في مناهجنا أو في أحوالنا أو في واقعنا أو في سياستنا أو في أمورنا. خيانة النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني تضييع سنته، عدم الذب عنه صلى الله عليه وسلم، تقديم الخرافات والخزعبلات وزبالات الأذهان والأفكار والأذهان على ما هو ثابت من سنته صلى الله عليه وسلم، هذا خيانة للسنة. وهنا نقف مع أولئك الذين يتطاولون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، هؤلاء والله يعني إن لم يرجعوا إن لم يتوبوا إن لم يؤوبوا وإلا فهم في سواء الخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأمانة أيا كانت، قلنا سواء أمانة عظمى في يد الحاكم أو في يد وزير أو في يد أمير أو في يد مسؤول أو رئيس منظومة أو رئيس شركة، المعلم هو مؤتمن على الطلاب وتعليمهم والتيقن من أنهم قد استوعبوا ما أسند إليه في تعليمهم، وكذلك المعلمة، المعلم مؤتمن على درجاتهم وعلى نجاحهم، الكل مؤتمن على ما تولى، لا تحصر الأمانة في شيء واحد. على أي حال، من ضيع الأمانة فلا خير فيه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أحمد في المسند: لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمر فيها عظيم وخطير، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان من ندرة الأمانة، كما جاء عند البخاري بلفظ أنه قال: حتى يقال إن في بني فلان رجل أمانة، تنزع الأمانة من جذر قلوب الرجال، حتى يكاد أو حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. لهالدرجة دي الأمانة أصبحت عزيزة ونادرة. ثم يعني أن الله سبحانه وتعالى يعاتب عباده إذا هم ضيعوا الأمانة، فيقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لأن الذي يعمد إلى الخيانة ويسوي له تكتيك واستراتيجية وبروتوكول عشان يظهر في وقت ويختفي في وقت ويعلن في وقت ويسر في وقت ويمرر أشياء في وقت، هذا أمر خطير. كم يتمنى أعداء بلادنا، مثلا بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، كم يتمنى أعداءنا أن رجال الأمن يخونون فيدخلون أصحاب المسكرات والمخدرات والمتفجرات حتى تصبح مسرح يرتع فيها أهل التفجير والتدمير ويؤذون الناس في مجتمعاتهم. نسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأن يجمع شمل علمائه ولاة أمره ورجال أمنه على خير حال مع عامة الناس وخاصتهم، إنه سميع مجيب. ومن هنا نؤكد ونقول إن أمر الأمانة شأنه عظيم، فإذا كان الإنسان مسؤول في أي قطاع فليحذر أن يخون الأمانة بالإشارة أو بورقة إن شاء الله من إرشيف أو معلومة يسربها أو قطعة من سلاح أو قطعة غيار أو أي شيء، فليحذر وليتق الله وليعلم أنه ما ضيع من الأمانة في الدنيا فهو مقتص مأخوذ منه في الآخرة، فليستق الله أو ليستكثر. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة الذين يحفظونها ولا يضيعونها. إلهنا وربنا، عجل الفرج لإخواننا في بلاد الشام، وانصرهم واجعل عاقبة أمرهم رشدا، أو شريدهم وطريدهم، وفك أسيرهم واجبر كسيرهم، وارحم أمواتهم واشف مرضاهم. اللهم سلط على من طغى وبغى واعتدى عليهم، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اقتلهم بددا، واجعلهم ولا تغادر منهم احدا، وارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.